بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأول المبعوثين وأول من أخذ عليه الميثاق وآخر المبعوثين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة من بلغ، هل تثبت استحباب المندوبات التي وردت بأخبار ضعاف أو لا؟ عمدة يعني الكلام البحث هذا. طبعا سيمتد البحث المكروهات للواجبات وللمحرمات، بمعنى ثبوت غير الزام، سيأتي فيما بعد. الآن بدء على إدحال في المندوبات التي بلغ عليها الثواب، هل هذه القاعدة تثبت الاستحباب أم لا مع ضعف الخبر؟ طبعا نفس النصوص الآن، دعنا بعدين نذكر تحقيق المقام. الأقوال في هذه القاعدة قول مشهور كما مر بنا أنه نعم، هذه القاعدة في صدد إنشاء وجعل حكم فقهي، أمر فقهي، أمر بإتيان العمل الذي بلغك عليه ثواب، بغض النظر عن أن هذا البلوغ مصيب للواقع أو مخطئ للواقع. نفس البلوغ سبب طاري لرجحان العمل. الموضوع هو البلوغ المحتمل، صحيح، ولكن المحمول حينئذ هو أمر حكم فقهي واقعي طاري بسبب بلوغ العمل، فليس حكم احتياطي وليس حكم ظاهري، حكم واقعي. يعني تلقائيا هذا العمل يتكون له رجحان بسبب بلوغ الثواب عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا البلوغ يصير أحد الجهات المحسنة بالتالي. فإذا هذا هو القول الأول، حكم فقهي أمر كذا كذا، هذا لعل الأشهر الأقوال أو أشهر قولي المشهور. القول الثاني، وهذا أيضا يسمى التسامح في أدلة السنة. لماذا يسمى التسامح في أدلة السنة؟ يعني مع أن الدليل الوارد في السنن ضعيف، هذا ما يأثر في إثبات أنه من السنن، لكن هذا إثبات ليس إثبات ظاهري، هذا إثبات بمعنى واقعي، يعني موجب لثبوت الحسن. فهو في الأصل الخبر، بغض النظر عن قاعدة من بلغ، الأصل الخبر إراءة، طريق. هذا الطريق والطريقية في الخبر يتسامح في اعتباره معتبر ضعيف كذا، ما دام انه خبر فيه إراءة فيتسامح في إثبات مفاده، في إثبات مفاده يتسامح في إثبات مفاده بسبب قاعدة من بلغ، اللي هي طبعا تسبيب ثبوتي. فبهذا اللحاظ أيضا يعبر عن هذا القول التسامح في أدلة السنة. القول الثاني أيضا ذهب إليه كثيرون من المشهور، وإن كان أظن أن القول الأول أشهر شهرة عظيمة، يعني حسب براغي عديدة. القول الثاني يقول لا، قال نتيجة مفاد قاعدة من بلغ جبر الحديث الضعيف. كيف مثلا الشهرة تجبر الخبر الضعيف، أو قرائن أخرى من تعاضد بعض الأخبار الضعيفة التي لم تصل في العدد إلى الاستفاضة، أقل من الاستفاضة الوثوق، جبر أيضا، هي نوع من الجبر من عدة أخبار ضعاف تسبب وثوق في الصدور، وهذا أمر مهم بناء على مبنى الوثوق. مبنى الوثوق ثلاثة أخبار ضعيفة يعني غير متواطئة على احتمال الزيف، ما تولد يقين بالصدور ولا استفاضة، لكنها بلا شك تولد وثوق، وهذا ما لا يبني عليه مثلا السلخوية أو غيره، مما لا يبني على الوثوق، يبني على خبر الثقة. لكن المشهور شهرة عظيمة عند الأصوليين في مبنى حجية خبر الواحد الجمع بين خبر الثقة وخبر الموثوق به. فلذا الأخبار الضعاف بعد صحة الكتاب، طبعا إذا صح الكتاب، صحة الكتاب مرة مرارا كثيرة مؤثرة تزيد في ضريب اعتبار الخبر ولو كان ضعيفا. الخبر الكتاب الصحيح، صحة الكتاب مرارا صار الحديث عن تمييزها عن صحة الطريق. بعد صحة الكتاب وهي العمدة عند المشهور، هي عدة من الأخبار الضعاف ثلاثة أربعة بل اثنين بعض الأحيان، درجة الضعف كيفا مو ذيك الدرجة، ضعفها بدرجات. لذلك نفس النجاشي إذا تدقق فيه، إن هذه حتى مباني النجاشي الآن نسيت، يعني بالدقة مباني السيلخوي وكثير من تلاميذ السيلخوي رحمة الله عليهم، لا أقول كلهم، كثير منهم ليست هي مباني بالدقة حتى مباني النجاشي، لأن النجاشي أيضا يميز في درجات الضعف ويميز بلحاظ صحة المتن، بينما هذا البحث لا نراه في مشي الفقه عند السيلخوي إلا نادرا، بينما هذا دأب النجاشي كما هو دأب الشيخ المفيد، دأب يعني دأب حتى بالقضاء المتشدد، ودأب الفضل بن شاذان، بينما ما يرى هذا في السنة المتأخرة. صحة الكتاب فرق عن صحة الطريق، هذا ما يرى أيضا. لكن كثير قضاء مباني حتى النجاشي في الحقيقة الآن طمست، لأنه وهو مباني مشهور في الحقيقة من قبله، والحال دي زوايا أخرى متعددة الحيثية. على كل لا حاجة لتكرار دي النكات، لكنها عظيمة التأثير والخطورة. نرجع إلى نفس المطلب، فقد لا يكون في الخبر وثوق، فحين كيف يجبر الخبر بهذه الأمور المتعددة عند مشهور القدماء بالشهرة بصحة الكتاب بكثرة الرواية بالبلبلبل المجرة التي نسفها السيلخوي رحمة الله عليه في اليمين أسفل، حتى مباني النجاشي نسفها السيلخوي، لأنه مباني من قبل النجاشي، يعني لم يبدأ عليها السيلخوي. ورجاء واحد طالع بتدبر كتاب النجاشي والتحليل الذي ذكرناه نحن في الجزء الأول من الرجال، الجزء الثاني من الرجال حول نفس مباني النجاشي، اتفقنا في صدر أحياء مباني النجاشي بعد زاوية من النجاشي فقط احنا نعترض فيها عليه، أي أنه منشأ تضعيفاته شو، وإلا هو هذا المنهج، منهج من قبل النجاشي إلى الرواد على أي حال. فالمقصود هي ما كان أنه لو لم تكن كل هالأمور لجبر الخبر، قاعدة من بلغ تقول على هذا القول الثاني، قاعدة من بلغ تقول لأن هذا البلوغ في ثواب مندوب هذا تلقائيا يجبر صدور الخبر على هذا القول الثاني. كون متن الحديث في المندوبات وبلغ فيه ثواب قالت من بلغ يقول لأن المتن فيه هذا المطلب هذا يوجب جبر ضعف الطريق. فهذا القول الثاني إذن على هذا القول الثاني تكون مفاد قاعدة من بلغ قاعدة لحكم أصولي ظاهري تجبر الخبر الضعيف، تجبر الخبر الضعيف. تجبر الخبر الضعيف هذا القول الثاني. إذن هذا القول الثاني غاية الأمر جبر الخبر. الآن إذا لم يكن الخبر مصيب بعد ما تعطى الثواب، إذا مصيب تعطى الثواب على هذا القول الثاني، هكذا سيكون النتيجة. القول الثالث وهو قول الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا الأكثر تختاروه خلافا للمشهور شهرة عظيمة، القول الأول أشهر، القول الثاني أقل شهرة جدا، القول الثالث هو مال متأخري هذا العصر. القول الثاني يقول لا حكم فقهي واقعي ولا حكم أصولي، وإنما حكم إرشادي محض، حكم إرشادي محض لأجل، حكم إرشادي محض لأجل ماذا؟ لأجل حكم إرشادي محض لأجل إرشاد إلى حسن العقل للاحتياط. إما حسن العقل للاحتياط أو إرشاد لحسن العقل للإنقياد. طبعا لا يخفى عليكم الفرق بين المطلبين، في فرق بين المطلبين. ومن ثم هذا القول الثالث بالدقة هو قولين وليس قول واحد. لماذا؟ لأن مثل قول مثل التسامح في أدلة السنة صار قول أول قول ثاني، تتذكرون الآن التسامح في أدلة السنة على القول الأول حكم واقعي متن فقهي، على القول الثاني حكم أصولي ظاهري شرعي، كلهما اعتبار شرعي القول الأول والثاني. القول الثالث إرشاد، إرشاد المرشد إليه ما هو؟ إن قيل أن المرشد إليه حسن الإنقياد صار هذا حكم واقعي عقلي وليس ظاهري. صار ماذا؟ حكم واقعي عقلي وليس ظاهري. أما بناء على أنه إرشاد إلى الاحتياط يصير إرشاد إلى حكم عقلي ظاهري. لاحظوا، إذن صار هذا القول الثالث بالدقة بين المتأخرين هذا العصر بالدقة، هذا القول يرجع إلى قولين، قول بالإرشاد إلى حكم عقلي واقعي وقول إلى حكم عقلي ظاهري. بين قوسين صغيرين، لكن هذا المطلب أذكره باختصار لكنه في غاية الأهمية، وهو ماذا ذكرناه مرارا كرارا في سنين سابقة ولا بد من تذكره مرارا كرارا، أذكره الآن كعنوان وكفهرس، وهو ماذا؟ وهو أن الأحكام العقلية والأحكام العقلائية شيئان، مو شيء واحد، عقلية تكوينية عقلائيا اعتباريا أن الأحكام العقلية والأحكام العقلائية ماذا فيها؟ تنقسم إلى أحكام واقعية وظاهرية. عجيب، نفس الأحكام الشرعية طبعا. أصلا تقسيم الأحكام العقلية إلى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية وفقهية وأصولية هو مأخوذ من الأحكام العقلائية، لأن الشارع لم يؤسس، أمضى، هذب، شذب، وإن كان تأسيس العقلاء هو كل من تعاليم الأنبياء من الوحي الإلهي عز وجل، ولكن على كل يعني بالحاط شريعة خاتم المرسلين. فإذا الأحكام العقلية والأحكام العقلائية أيضا هي تنقسم نفس المنظومة ونفس الطبقات التي تذكر في الأحكام الشرعية تذكر في الأحكام العقلية والعقلائية. نعم، هذا التقسيم لابد أن تلتفت إليه. وطبعا هذا التقسيم هذا ذكرناه مبسوطا في العقل العملي، أواخر العقل العملي وخاتمة العقل العملي. وذكرناه في كتاب الاعتبار بعد الذي طبع عدة مرات بإضافة أيضا ذكرناه. على أي حال هذا مبحث مسلم. زين، سد القوس الآن، وهذا شيء أساسي في علم الأصول، هذا المطلبان الآن ذكرنا عنوانه وفهرسته وبنى عليه الأصوليون، شيء أساسي واحد لازم ينسى يلتفت له ويتنبه له دائما. سدينا القوس، نرجع. إذا القول الثالث حكم إرشاد إلى حكم عقلي. زين، الحكم العقلي أيضا فيه حكم واقعي وحكم ظاهري. حسن الانقياد واقعي فقهي لا تخلف فيه، ما في تخلف حتى لو انكشف الخلاف. الانقياد لا تبدل فيه. وأما إذا كان حكم الاحتياط فهو حكم ظاهري، الاحتياط سواء عقلي الاحتياط أو شرعي حكم ظاهري طريقي قد يصيب وقد يخطئ. إذا القول الثالث بالدقة وهو الإرشاد يرجع إلى أيام ما كان، إلى ماذا؟ إلى يرجع إلى حكم قولين وليس قول واحد، قولين. إذن أصر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على القول الثالث ولم يرتضي قول المشهور، أصر على القول الثالث. الآن دعونا نستعرض الشواهد والنقض والإبرام بين هذه الأقوال، وسنبين أن المختار أن المتأخرين العصر القائلين بالقول الثالث والرابع سيما الثالث بعد مآلا يرجع إلى القولين الأول والثاني، يعني القول الثالث يرجع إلى الأول، الثالث يرجع إلى الأول، والثاني والقول الرابع يمكن رجوع أيضا للثاني، سنبين ذلك إن شاء الله. على كل الآن دعونا ولي الأعلام. فالأعلام متأخري العصر أغلبهم أكثرهم لم تثبت لديهم كما يقولون لم تثبت لديهم قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا يثبت استحباب الأعمال التي إلا من باب الرجاء، هكذا قالوا، وقالوا لأنه إرشاد. زين، شواهدهم على ذلك ما هو؟ شواهد القول الثالث والرابع الشيخ الأنصاري ومن بعد إليه من هذا، أغلبهم لا أقول كلهم، لا ولنائني خالف، نعم شواهدهم على ذلك ما هو؟ صاحب الكفاية أيضا خالف الشيخ الأنصاري، ذهب إلى القول الأول والثاني. شواهدهم على ذلك يقولون أنه واضح في الروايات قاعدة من بلغ أن العمل بداعي احتمال ورجاء إصابة الواقع، داعي احتمال ورجاء إصابة الواقع، فهذا واضح فيه أنه يعني احتياط أو انقياد، وهذا العقل يحكم به، فهذا العقل القرينة الثانية، يعني هذا العقل يحكم به، أو قل الأولى تتم الأولى، هذا العقل يحكم به، وإذا كان في البين حكم عقلي تأسيس حكم شرعي أول كلام. بل إرشاد يصير، نعم يصير إرشاد. قرينة أخرى بعد يذكروها على هذا المطلب، قرينة أخرى على هذا المطلب يقولون لاحظ في هناك أحكام عقلية اللي سماها الميزان أن يصطلح عليها أحكام عقلية في سلسلة المعلولات الحكم الشرعي، وهناك أحكام عقلية في سلسلة العلل الحكم الشرعي، وجوب الطاعة هذا حكم عقلي، إذا ورد دليل من الشارع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا إرشاد وليس وجوب شرعي، لماذا؟ لأنه الطاعة طاعة لأي شيء، طاعة لحكم شرعي، زين هذه الطاعة أطيعوا بعد حكم شرعي تحصيل حاصل، أو دور تسلسل لبين المظفر عن أستاذ النائين، ففي سلسلة معلولات الحكم الشرعي الحكم العقلي منفرد وليس مجرى لكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، ليس من مجرى قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، بل هو من سلسلة معلولات الحكم الشرعي. وأما الحكم العقلي الذي في سلسلة علل الحكم الشرعي، نعم هو مجرى لقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. زين جيد، تعالوا بنا هنا إلى حسن الانقياد وحسن الاحتياط. أما الاحتياط فواضح، الاحتياط يعني شنو احتياط؟ حكم العقل بحسن الاحتياط، واضح في حسن الاحتياط يعني معلول في سلسلة معلول حكم واقعي لا في سلسلة العلم، في سلسلة المعاليل، وسلسلة المعاليل أي دليل أمر شرعي يعني أمر صورته الشرعي يأتي يحمل على ماذا؟ يحمل على الإرشاد، لأن الأحكام العقلية التي في سلسلة المعلولات تحمل على الإرشاد، هذا الاحتياط فواضح يصير إرشاد. زين الانقياد، الانقياد كذلك أنت تنقاد لمن؟ لأمر الشارع، مثل الطاعة، الانقياد عين الطاعة، الانقياد عين الطاعة معلول. الانقياد عين الطاعة معلول، وإذا كان معلول إذن في سلسلة المعلولات الأمر الذي في لسان الشارع يأتي أيضا يحمل على إرشاد، ما يحمل على هذا. شاهد آخر أصر عليه بعد الشيخ ابن صالح ومن بعده ممن اختاره مختار الشيخ، يعني طبعا هذا الآخر والنهيني خالف الشيخ عندهم ثابت قاعد من بلا. شاهد آخر أو بيان آخر لهذا الشاهد الثاني، أو قل شاهد آخر، شاهد آخر قد يكون بيان آخر لهذا الشاهد الثاني، أنه إذا ورد أمر في لسان الشارع لعمل في رتبة سابقة للعمل يقتضي الثواب، هذا الأمر لا محال يكون إرشادي. أعيد، إذا ورد أمر في لسان الشارع لعمل هذا العمل في رتبة سابقة على الأمر، في هذا الدليل في رتبة سابقة على هذا الأمر في هذا الدليل هذا العمل يقتضي الثواب، لا محال هذا الأمر يكون إرشادي، لا محال هذا الأمر يكون ماذا؟ إرشادي، إرشاد إلى أن هذا العمل يقتضي الثواب في نفسه. وأما إذا ورد أمر الشارع بعمل هذا العمل ليس في رتبة سابقة يقتضي الثواب، فعند هذا الأمر نعم يكون مولوي، هذا العمل حينئذ يكون مولود. زين، طبق القاعدة الضابطة الحين فيما نحن فيه. يقول نطبق هذه الضابطة، الانقياد في نفسه يقتضي الثواب. فإذا كان الانقياد في نفسه يقتضي الثواب، أمر الشارع بالانقياد، أمر الشارع بالانقياد إرشاد. هاي الضابط طبقناه. هذا شاهد ثالث ذكره. شاهد رابع، شاهد رابع يقولون أن هذا اللسان في الروايات، في رسالة روايات من بلا، في مقام بيان عظمة الكرم الإلهي، وفي مقام بيان عظمة الإحسان الإلهي والعطف الإلهي والتفضل الإلهي. في هذا المقام لا أنه يعني مثل يوم القيامة، بعبارة أخرى الأخبار في الروايات أو في الآيات التي تبين يوم القيامة الله عز وجل كيف شؤون مجازاته وصفات الله الجمالية في يوم الحساب، عظيمة دي حق، ولكن لا صلة لها بالتشريع. كيف يعفو الله، كيف يتفضل، كيف يحسن، كيف كذا، هذه لأجل ترسيخ العقيدة والمعرفة بالله تعالى، ليست في مقام التشريع. نعم في مقام ترسيخ العقيدة والمعرفة وكذا، هذا صحيح، لكن في مقام تشريع أمر خاص له. هنا أيضا هكذا يقول إن الله عز وجل في مثل الآية الكريمة، من عمل حسنة فله عشر أمثاله، عشر أمثاله يعني عشرة أوامر الآن؟ لا، هذا مقام الجزاء، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله. بعد في آيات أخرى شو؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني الخير حتى لو ما كان قاصد يكتب له، أما السيئة لا تكتب عليه إلا مع اكتسبت فيها تعمد. فرق بين كسبت واكتسبت، هذا أيضا من هالقبيل في مقام التفضل والإحسان. هذا شاهد رابع ذكروه. هاي الشواهد صحيحة، لا في زيادة، ما هي شواهد المشهور إن شاء الله بدقة وبتأمل وتروي وتذوق نتعرض إليه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.